بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من باب أشراط الساعة، وندخل اليوم في الباب الذي بعده وما يتعلق بفتنة القبر وعذابه ونعيمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: فتنة القبر وعذابه ونعيمه. عطفنا العذاب والنعيم على الفتنة، فما المراد بالفتنة؟ الفتنة والامتحان والسؤال. يسأل في قبره تسمى فتنة، فيثبت الله عز وجل المؤمنين ويضل الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين يفعل الله ما يشاء. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. متفق عليه. وزاد البخاري: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي بإسناد حسن. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. أخرجه مسلم. أين الشاهد في حديث سلمان؟ قوله: وأمن الفتان، أي أن المرابط يأمن من فتنة القبر إذا مات في رباطه. وقد جاء بمعنى حديث فضال بن عبيد عند أصحاب السنن وأحمد، عند بعض أصحاب السنن والإمام أحمد: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. في الصحيح المسند حديث فضالة في الصحيح المسند، اكتفينا بحديث سلمان لأنه بمعناه. فيما يتعلق في هذه الأحاديث فيها إثبات فتنة القبر، وهذا عليه جميع أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة إثبات الفتنة في القبر، وإنكرها الفلاسفة والمعتزلة فإنكروا السؤال. بل أنكروا حتى العذاب والنعيم، أنكروا حتى عذاب القبر ونعيمه. ورد عليهم أهل السنة والجماعة بإثبات ذلك. أما ما يتعلق بالسؤال فهذه الأدلة التي قرأناها تدل على ذلك، وإذا سيأتي معنا في حديث البراء بن عازب الطويل أنه يأتي فيسأل عن ذلك، يأتيه ملكان ويسألان عن ذلك. هل السؤال للروح فقط أو للروح والبدن؟ من يجيب؟ للروح والبدن. نعم، سيأتي معنا في حديث البراء بن عازب فتعاد روحه في جسده، تعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيسألان. طيب، فالسؤال للبدن والروح. تعاد روحه في جسده. فنؤمن بأن الله عز وجل يعيد روحه في جسده، سواء دفن أو لم يدفن، أحرق أو أكلته السباع، لهذا الحديث تعاد روحه في جسده. وشد ابن حزم فقال السؤال في القبر للروح وحدها، وأبعد منه من قال إنه للبدن بلا روح، وأبعد من قول ابن حزم قول بعضهم إنه للبدن بلا روح. وعامة أهل السنة الجماعة أنه أن السؤال للروح والبدن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذ المسألة للبدن بلا روح قول طائفة من الناس، إذ المسألة للبدن بلا روح قول طائفة من الناس وأنكره الجمهور، وأنكره الجمهور. وكذلك السؤال للروح بلا بدن قاله ابن ميسرة وابن حزم، قاله ابن ميسرة وابن حزم. وهو أيضا قول شاذ. انظر شرح الطحاوية صفحة 400، انظر شرح الطحاوية صفحة 400، وانظر حديث النزول لشيخ الإسلام صفحة 88. هل هذا شرح حديث النزول موجود ضمن مجموع الفتاوى؟ هل هو موجود في أي مجلد؟ الخامس أظنه، الخامس، في الجزء الخامس أواخر الخامس في حديث النزول. فيمكن تراجع هذه المقالة من مجموع الفتاوى الجزء الخامس، وينظر الفهارس عن لمعرفة الصفحة. طيب، جاءنا في الأحاديث المذكورة أن الشهيد لا يفتن، أي لا يسأل في قبره، فهو في نعيم من حين تخرج روحه في جسده، من جسده، فلا سؤال عليه. ما الدليل على ذلك؟ حديث الباب عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. طيب، وهذا الحديث نص في الباب، ولذلك عامة العلماء يجزمون بهذا، يقولون لا يفتن الشهيد. وكذلك المرابط عندنا في نص في الباب أيضا، وأمن الفتان حديث سلمان رضي الله عنه، حديث سلمان كذلك. وكذلك حديث فضالة الذي أشرنا إليه. والأنبياء أيضا لا يفتنون, الأنبياء أيضا لا يفتنون, ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن فتنة القبر وعن مسيح الدجال, قال سأحدثكم عن ذلك. أما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. هو موجود عندنا لكن تأخر وكان ينبغي تقديمه برقم 124, برقم 124 كان ينبغي تقديمه مع حديث سلمان. أنا أذكر أني كنت جمعتها مع بعض, فالله أعلم هل حصل تأخير من الكاتب, ما أذكر. لكل حديث عاش إن شاء الله نقدمه في طبعة أخرى مع حديث سلمان. أما فتنة القبر فبي تفتنون عني تسألون, قال أخرجه أحمد بإسناد صحيح في ضمن حديث طويل. هذا يدل على أن الأنبياء أيضا لا يفتنون. أين وجه الدلالة؟ فبي تفتنون وعني تسألون, فهم الذين يسأل عنهم وهم الذين يفتن بهم. ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهل يسأل عن ربه, من ربه وعن دينه ما دينه؟ من يجي سيأتي معنا إن شاء الله في حديث البراء بن عازب فيه أنه يسأل عن الثلاث الأمور, عن ربه, من ربه, يقول ربي الله, ما ديني, يقول ديني إسلام المؤمن. وما تقول في هذا الرجل الذي بعثك؟ يقول هو محمد رسول الله, جاءنا بالبينات فاتبعناه. الرواية التي فيها السؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام عامتها ما تقول في هذا الرجل أو ما هذا الرجل, ما يقال من نبيك؟ أنه ما يؤمن بنبي, هو نفسه ما يؤمن بنبي, الفاجر المنافر الكافر المنافر. فعامة الرواية التي الرواية التي في الأحاديث كلها بلفظ ما تقول في هذا الرجل, فليس فيها من نبيك. فمن كان يحدث بالحديث يتنبه لهذا اللفظ, لأنه يشتهر بألسنة الواعظين من نبيك, وإنما جاء بلفظ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه. طيب, هؤلاء ثلاثة أصناف جاءت بهم الأدلة صريحة, الأنبياء والشهداء والمرابطون, أنهم لا يسألون ولا يفتنون. ألحق بعض أهل العلم الصديقين, ألحق بعض أهل العلم الصديقين بذلك, ونص عليه العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه شرح الواسطية. بحجة أن الصديق أعظم درجة من الشهداء, والله عز وجل ذكرهم في المرتبة الثانية في قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بمعنى أنه مرتبة أعظم من مرتبة الشهداء. والاختصار على الأدلة أولى، فالذي نجزم به الأنبياء والشهداء والمرابطون أنهم لا يفتنون، والصديق نبقى على ظاهر الأدلة الأخرى أنه ممن يفتن، ولكن يثبته الله، يثبته الله. وقد تكون هذه ميزة ميز الله بها هؤلاء الأصناف من الناس، الشهداء والمرابطين. والصديقية تتفاوت، منهم صديق بدرجة عليا، منهم صديق بدرجة أقل. فالصالحون كثير منهم قد يكون صديقا بدرجة وإن لم يبلغ المرتبة العليا في ذلك. كفى ببارقة السيوف على رأسهم فتنة، دليل على ماذا؟ حصل لهم فتنة في السيوف، يعني فيها نفي الفتنة عنهم في القبر. طيب، ما يتعلق بالصبي والمجنون، الأطفال الذين يموتون قبل إدراك سن البلوغ، قبل البلوغ، والمجانين، والمجانين. اختلف في سؤال الأطفال أيضا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الرابع 257، قال: قيل إنهم لا يفتنون لأن المحنة إنما تكون للمكلفين، أنهم ما بلغوا درجة التكليف. قيل إنهم لا يفتنون لأن المحنة إنما تكون للمكلفين. قال شيخ الإسلام: وبهذا قال القاضي وابن عقيل، بهذا قال القاضي وابن عقيل من الحنابل هؤلاء. قال: وقيل يفتنون، أي يفتنون، وهو قول أبي حكيم وأبي الحسن بن عبدوس، ونقلوا عن أصحابه، يعني يحكي الخلاف عن الحنابلة في المسألة. قال: وهذا القول مطابق لقول من يقول إنهم يكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل السنة من أهل الحديث والكلام. حدث تعميم في هذا الكلام من شيخ الإسلام، قد بينوا في موضع أخرى أن الذين يختبرون يوم القيامة هم أطفال المشركين، وهذه مسألة تأتي معنا إن شاء الله في بابها، على أن أطفال المشركين فيهم خلاف. أما أطفال أهل السنة والجماعة فهم فرط لآبائهم في الجنة. حصل هنا تعميم، لكن لعله يحكي عن غيره. قال: وهو مطابق لقول من يقول إنهم يكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره، وهو مقتضى نصوص أحمد. طيب، كل هذا إنما قالوه في أطفال المشركين، قالوا هذا في أطفال المشركين أنهم يختبرون يوم القيامة، ونقل عن أكثر أهل السنة والجماعة هذا القول. إن شاء الله يكون لنا عودة إلى هذه المسألة في بابها. وقال في موضع آخر: وقد صح عن أبي هريرة عند مالك أنه صلى على طفل فقال: اللهم قه عذاب القبر، وقد صح عن أبي هريرة عند مالك أنه صلى على طفل فقال اللهم قه عذاب القبر. والإسناد صحيح لأبي هريرة، أخرجه مالك في موطئ الجزء الأول 228 بإسناد صحيح. أخرجه مالك في موطئ الجزء الأول صفحة 228 بإسناد صحيح. وكلامه في مجموع فتاوى الرابع 277 قال الحافظ بن حجر في فتح الباري الجزء الثالث صفحة 239 واختلف في الطفل غير المميز، والذي يظهر أن الخلاف أيضا حتى في المميز الذي لم يبلغ، لكن ظاهر كلام الحافظ أن هذا الخلاف الذي سيذكره في غير المميز، والخلاف هو حتى في المميز ولكن الذي لم يبلغ. قال فجزم القرطبي في التذكرة أنه يسأل من هو القرطبي صاحب التذكرة؟ نعم، من يجي؟ هو صاحب التفسير أبو عبد الله، أبو عبد الله القرطبي. وصاحب شرح مسلم منهم أبو العباس، نعم، وهما متعاصران في وقت واحد. فالذي ينقله الحافظ بالإطلاق في الفتح، وقال القرطبي منهم عند الإطلاق صاحب شرح مسلم، وإذا أراد نعم صاحب التفسير يقيد في التذكرة في التفسير. قال فجزم القرطبي في التذكرة أنه يسأل، وهو منقول عن الحنفية وتقدم أن الحنابلة على قولين ذكرهم شيخ الإسلام، منهم من يقول يفتن ومنهم من لا يقول يفتن. وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل ومن ثم قالوا لا يستحب أن يلقن. ما المقصود التلقين هنا؟ إذا جاءك الملكان فقل لا ربي الله ودين الإسلام بعد أن يدفن، بنوه على أنه لا يسأل، قالوا خلاص لا يحتاج إلى أن يلقن، لا يستحب أن يلقن. وعلى هذا فلا إشكال عندهم أنه لا يلقن. والتلقين من أصله مبتدأ كما بينا ذلك في شرح البلوغ من البدع، والحديث الوارد فيه موضوع. طيب، فخلاصة المسألة أن من أهل عمن قال يفتن الأطفال، وهو قول بعض الحنابلة وقول الحنفية، واستندوا إلى ذلك بما روي عن أبي هريرة بأنه صلى على طفل وقال اللهم قه عذاب القبر. والقول الثاني أنه لا يفتن قول به الشافعية وبعض الحنابلة، وهو يظهر أنه أصح لأنه غير مكلف، وهو ظاهر ترجيح ابن القيم رحمه الله في الروح، في كتاب الروح يرجح هذا القول. في هذه الطبعة، طبعة ناشر مكتبة المدني، طبعة مكتبة المدني للطباعة والنشر، صفحة 117. قال هما وجهان لأصحاب أحمد، أي هل يمتحنون أو لا. قال وحجة من قال إنهم يسألون أنه يشرع الصلاة عليهم والدعاء لهم وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر، كما ذكر مالك في موطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، على جنازة صبي، فسمع من دعاء اللهم قي عذاب القبر. لا هنا ذكر المرفوع، إنما هو موقوف، وموقوف فحصل خطأ هنا أن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي صلى. قال واحتجوا بما رواه هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي على المنفوس لم يعمل خطيئة قط، فيقول اللهم أجره من عذاب القبر، نفس الأثر الأول لكن ساقه بسند آخر. قال والله سبحانه يكمل لهم عقولهم ليعرفوا بذلك منزلتهم ويلهمون الجواب عما يسألون عنه، يعني في القبر يكمل لهم عقولهم فيلهمون أيضا الجواب عما يسألون عنه. قالوا وقد دل على ذلك أحاديث أخرى، أحاديث كثيرة أن فيها أنهم يمتحنون في الآخرة، فإذا امتحنوا في الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور. تقدم أن الامتحان في الآخرة لمن الذي ورد على خلاف في المسألة، لكن الوارد في حق من؟ في حق أطفال المشركين، وأيضا يكون هناك فرق بين امتحان في الآخرة وامتحان في القبور، يبين الفرق ابن القيم رحمه الله. قال الآخرون أي الذين قالوا لا يفتنون في القبور، السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل، الرسول والمرسل، فيسأل هل آمن بالرسول وأطاع أم لا، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه ما فكيف يقال له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ولو رد إليه عقله في القبر فإنه لا يسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به، ولا فائدة في هذا السؤال، وهذا بخلاف امتحان في الآخرة، فإن الله سبحانه أولا في الآخرة يبعثون على لا يبعثون أطفالا، فكما هو معلوم أنهم يبعثون في أسنان متقاربة، في جاء في بعض الأحاديث 33 وفي بعضها 30، فلا يبعثون أطفالا ولا شيبان، إنما يبعثون شبانا ويختبرون عند ذلك. قال وهذا بخلاف امتحان في الآخرة، فإن الله سبحانه يرسل إليهم رسولا ويأمرهم بطاعة أمره وعقولهم وعقولهم معهم، فمن أطاعه منهم نجا ومن عصاه أدخله النار، فذلك امتحان بأمر يأمرهم به ويفعلونه ذلك الوقت، لا أنه سؤال عن أمر مضى لهم في الدنيا من طاعة أو عصيان كسؤال الملكين في القبر. قال وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ترك طاعة أو فعل معصية قطعا، فإن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب عمله، بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره، وإن لم يكن عقوبة على عمل عمله، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب بكاء أهلي عليه، أي يتألم بذلك ويتوجع منه، يعني حمل على أن العذاب قد يطلق على مجرد الألم، يتألم بما يبلغه من بكاء أهلي عليه أو بما يأتي من ضمة القبر الذي لا ينجو منها أحد أو ما أشبه ذلك، فمجرد آلام، فهذا قد تأتي حتى على الطفل مجرد آلام، أي يتألم بذلك ويتوجع منه، لا أنه يعاقب بذنب الحي، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فالعذاب أعم من العقوبة. ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل فيتألم به، فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى أن يقيه ذلك العذاب، والله أعلم. إذن وجهوا حديث أبي هريرة اللهم أقيه عذاب القبر على أنها ما يأتي من آلام في القبر فيدعى بتجنيبه إياهم. فهذا يدل على ابن القيم أي القولين يختار؟ عدم السؤال، يختار عدم الفتنة وعدم السؤال، وهو الصحيح، وهو اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الواسطية. ومثل ذلك يقال أيضا في المجنون الذي بلغ وهو في جنونه، مثل ذلك يقال في المجنون الذي بلغ ما أدركه التكليف إلا وهو مجنون، فإنه غير مكلف. فالصحيح أنه لا يمتحن ولا يسأل، ويمتحن في الآخرة كما سيأتي معنا. أربعة لا نعم يحتجون يوم القيامة، ومنهم رجل خرف ورجل أصم يقول ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وهذا مثله المجنون، فيرسل الله عز وجل عليهم يمتحنهم ادخلوا النار، قال فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. طيب سيأتي صفحة 127 الحديث، يأتي معنا صفحة 127 حكم أولاد المسلمين وأولاد المشركين، حكم من مات في فترة 129 الحديث 129 حكم من مات في فترة. طيب خلصنا من هذا أن الصحيح في الصبيان المجانين عدم السؤال وعدم الفتنة. طيب من جن بعد بلوغه فما هو الحكم فيه؟ أدرك من البلوغ سنتين خمسا سبعا ثم جن، فما الحكم فيه؟ هذه يمتحن أو لا؟ نعم من يجي؟ نعم يأخذ بما كانت بأعماله التي قبل جنونه، يمتحن وينعم أو يعذب بحسب أعماله التي قبل بلوغه. فإن كان كافرا فهو من الكافرين يعذب، وإن كان من المؤمنين الصادقين فينعم. إذن المسألة التي يذكرونها هل المجنون يفتن فيما إذا كان أدرك البلوغ وهو على جنونه، وأما إذا كان قد أدرك مدة مر عليه بعد بلوغه أياما مرت عليه أيام وهو في صحة ثم جنة، فهذا نعم يحاسب على ما كان قبل جنونه ويفتن أيضا. طيب هل سؤال من كان خاص بهذه الأمة أو عام لهذه الأمة وغيرها؟ من يجيب؟ من عنده جواب؟ عندك؟ عام. طيب استشكل بعضهم وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ف بعضهم نعم استند إلى هذا اللفظ وقالوا وخاص بهذه الأمة الفتنة لهذا اللفظ إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. هل يستفاد من هذا اللفظ الخصوص؟ نعم نقصد الأمم المتقدمة هل تدخل؟ نعم هل يستفاد من هذا الحديث الخصوصية؟ ما يدل على الخصوصية بأي وجه من وجه اللغة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم على حال هذه الأمة، وليس فيه نفي السؤال عن الأمم المتقدمة. فهذا اللفظ ليس من الفاظ الحصر، لو أراد الحصر يقال قال إنه لا يبتلى في قبورها إلا هذه الأمة، أو إنما يبتلى في قبورها هذه الأمة، بوجه من وجه الحصر. نعم، هذا أيضا مما قد يذكر بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تبتلى أو تفتن في قبورها، أنه كان جوابا لعائشة عند أن أنكرت أن هذه الأمة تبتلى قبل أن تعلم الحكم. دخلت عليها يهودية فقالت أعاذك الله من عذاب القبر ومن فتنة القبر، فقالت إنما تفتن يهود. قالت فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلعله خص ذكر هذه الأمة بسبب أن عائشة ظنت أن هذه الأمة لا تفتن، فبين لها أنها تفتن. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وهذا أمر لا يقطع به، ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. يعني ما عندنا، ابن أبي العز يقول ما هناك أمر يقطع به من الأدلة، ولكن يظهر عدم الاختصاص. منهم من توقف في ذلك، وابن عبد البر كأنه نعم نقل عن ابن أبي العز التوقف، ابن القيم رحمه الله يميل للتعميم هذه الأمة وغيرها. هذا كلامه في كتابه الروح صفحة 116. قال: تكلم الناس في هذه المسألة فقال أبو عبد الله الترمذي: إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة، هو غير صاحب السنن. أبو عبد الله الترمذي هذا متأخر على صاحب السنن، وهو غيره. ما كنية صاحب السنن؟ أبو عيسى. وما اسمه؟ محمد بن عيسى بن صورة. قال أبو عبد الله الترمذي: إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة، لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة، فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب. يعني ما يحتاجون الامتحان لأنهم قد عوجلوا بالعذاب. ثم قال: وخالف في ذلك آخرون، منهم عبد الحق الإشبيلي والقرطبي، وقالوا السؤال لهذه الأمة ولغيرها. وتوقف في ذلك آخرون، منهم أبو عمر بن عبد البر. توقف في ذلك آخرون منهم أبو عمر بن عبد البر. الحديث زي ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، يعني سبب توقفه لفظ هذه الأمة تبتلى. قال: وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلك، فهذا أمر لا يقطع عليه. وقد احتج من خصه بهذه الأمة بقوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وبقوله أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، وهذا ظاهر في الاختصاص بهذه الأمة. يعني قول من خصه. قال ويدل عليه قول الملكين ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول المؤمن أشهد أن عبد الله ورسوله، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الآخر إنكم بي تمتحنون وعني تسألون. طيب ثم يأتي كلام ابن القيم، قال وقال آخر ولا يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون سائر الأمم، فإن قوله هذه الأمة إما أن يراد به أمة الناس فيشمل المتقدمين والمتأخرين وجميع أولاد آدم جميع الأمة أمة الناس، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال وإن كان، ثم قال بعد أسطر، وإن كان المراد به أمته صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيهم لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من الأمم، يعني ما يستفاد من حديث نفي السؤال عن بقية الأمم، لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من الأمم، بل قد يكون ذكرهم إخبارا بأنهم مسؤولون في قبورهم، وأن ذلك لا يختص بمن قبلهم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم، يعني يكون أخبر بأن هذه الأمة تفتن، أي أنه هذا أنها لم تعافى من هذا الشيء ولم تخصص بأنها عوفيت من هذا الشيء، أن هذا ما اختصوا به وما اختص به فقط المتقدمين، بل جميعهم المتقدم والمتأخر يفتنون، وأن ذلك لا يختص بمن قبلهم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، يعني لا يستفاد منه التخصيص. وكذلك إخباره عن قول الملكين ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، هو إخبار لأمته بما تمتحن به في قبورها. والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك، وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم، كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة، والله سبحانه وتعالى أعلم. صفحات 116 إلى 117. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.